لشرعتنا حب النبيين في القرآن منهجنا والأنبياء لهم أنوار فرحتنا ما أعظم القرآن يرشدنا يوحدنا ما أعظم القرآن بستانا لزهرتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. أمرنا الله بالاقتداء بهم إذ قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أنبياء الله هم خير من أناب إلى الله، ولقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. في لا شيء من سيرهم مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأقول مذكرا: هذا مجلس في بيان الأحداث التي كانت بين غزوة بدر وبين غزوة أحد، بعد أن نصر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم يوم بدر وحقق دعاءه واستجاب دعاءه، فقد دعا على قوم من أهل مكة ومن صناديد مكة عند الكعبة، فتحقق دعاؤه وحل بأهل مكة من البطشة الكبرى ما حل، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فحل بأهل مكة ما حل، ونصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، ورجع الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى المدينة من بدر وقد نصرهم الله، استقبلتهم وفود، استقبلهم أهل المدينة بالبشريات والتبريكات، فكان منظرا مؤثرا رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وقد حملوا الأسرى معهم وغنم الله المؤمنين الغنائم، فاستقبلهم أهل المدينة استقبالا حافلا، استقبلوا الرسول والصحبة الكرام، وهكذا أنعم الله تعالى على رسوله وعلى المؤمنين، وأقر أعينهم بإهلاك أعدائهم وبأسر أعدائهم. هذا ثم إن المدينة أيضا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن كلها على قلب رجل واحد آنذاك، فكان بالمدينة المهاجرون، وكان بالمدينة الأنصار، والأنصار ينقسمون إلى الأوس وإلى الخزرج، ومن الأنصار من أسلم وآمن، ومن الأنصار من بقي على شركه، وكان بالمدينة أيضا يهود بطوائفهم الثلاث: يهود بني قينقاع، وهم أشد اليهود ضراوة وعداوة وحقدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهود بني النضير، ويهود بني قريظة، والفئات الثلاثة أضمرت حقدا للإسلام وحقدا على رسول الله وحقدا على المسلمين. إضافة إلى ذلك، كان هناك أعراب يحيطون بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتربصون بالمؤمنين الدوائر. هناك أيضا كان بالمدينة رأس النفاق قبل أن يسلم، عبد الله ابن أبي ابن سلول، رأس المنافقين. فهذه الأجواء التي كانت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس أهل النفاق، وكان آنذاك كافرا، وكان أيضا بمدينة رسول الله الأوس والخزرج، قبيلتان من الأنصار كانت بينهما معارك ضارية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل مجيئه إليهم. وكان بالمدينة أيضا أهل شرك من الأوسيين والخزرجيين، وكان بالمدينة طوائف اليهود الثلاثة وثم أعراب يحيطون بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتربصون بالمؤمنين الدوائر، وهنالك أيضا مع الرسول المهاجرون من أصحابه. فهذه التقسيمات التي كانت في المدينة، إلا أن عبد الله بن أبي بن سلول أعلن عن إسلامه، لم يجد بدا من أن يعلن إسلامه، فرأى الناس يأكلون وجهه ورأى أنه لا بقاء له دون أن يسلم، فأظهر الإسلام وأبطن الكفر، وكان أيضا يتربص بالمؤمنين الدوائر. فالصور الإيجابية التي كانت في المدينة، مسلمون ملتفون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهاجروهم والأنصاريون، والأنصاريون المؤمنون من الأوس والخزرج، هذه الفئة المؤمنة وهذه الإيجابية التي يعيشها المسلمون. أما السلبيات فسيأتي بيانها إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ مصطفى.
نعم.
سمعت بيع السجائر في المحلات حلال أو حرام يعني؟
نعم.
بيع السجائر
حرام، لأن السجائر مضرة بالاتفاق، وقد قال النبي صلى
يعني
الله عليه وسلم.
مع الطلبات والكلام ديت يعني.
نعم.
يعني بقى مع لازم اللي لو خدش الطلبات زمية سجائر مثلا، هي لو انت معك طلب ولا حاجة لازم تاخد يعني سجائر، لو ما عندكش سجائر ما خدش منك الزبون قدام.
يا اخي الكريم، السجائر مضرة، والنبي قال لا ضرر ولا ضرار، ورب العزة قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بارك الله فيك. أعود قائلا، أما عن السلبيات والأشياء التي يخشى منها في المدينة، فكانت على النحو الآتي: اليهود وما يضمرونه من شر للإسلام والمسلمين. اليهود بطائفهم الثلاثة، ولقد قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى الآيات. فكان اليهود يضمرون الحقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. وعبد الله بن أبي بن سلول الذي أظهر إسلامه، ولكنه يضمر الحقد على الرسول وأصحاب الرسول. هناك أيضا النزاعات القبلية التي تعتري الأوسيين والخزرجيين أحيانا، وهنالك أيضا الأعراب الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر. فلما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، ظهرت فئة المنافقين الذين يخشون السيف، فأظهر قوم إسلامهم مع إضمارهم الكفر، وهم طائفة أهل النفاق، وكبيرهم عبد الله ابن أبي ابن سلول. السلام عليكم.
الحمد لله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
الحمد لله.
عندي حضرتك سؤال كده بس. عندي يعني والدي يعني ربنا يهديه، يعني من زمان تركنا، يعني ايه قاعد عايش مع والدتي، بس هو يعني والدتي رفعت قضية خلع عليه، تمام حضرتك، فهو يعني هو بين المشاكل معاه، يعني يسب لله ويسب ويشرب خمر
عموما على ما ذكرت، دع أمك تمضي في قضيتها التي تطلب فيها الخلعة. بارك الله فيك. مثله لا يعاش معه بالتوصيف الذي ذكرت. أعود قائلا، المنافقون أدمروا النفاق بعد أن نصر الله النبي صلى الله عليه وسلم، والأعراب يتربصون بالمؤمنين الدوائر، فلابد أن تكون للمؤمنين هيبة، وقد أعطاهم الله هيبة عظيمة بعد بدر، إلا أن أهل النفاق ما زالوا يكيدون، واليهود كذلك والأعراب كذلك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أي شيخ مصطفى، ازاي حضرتك؟
الحمد لله.
شيخ مصطفى، أنا جوزي لي 7 اخوات من الصبيان، وكان شغال معاهم فجي سابهم، بس ما خدش ورثه ولا حاجه. وهو اشتغل بعيد عنهم، يعني اشتغل في حته تانيه، ما خدش منهم فلوس ولا خد منهم اي حاجه من الورث. فقعد اشتغل بتاع 5 سنين، فهو يعني كسب فلوس من الشغلانه اللي هو اشتغلها، وهم الاخرين زودوا راس مالهم وجابوا محلات تانية وجابوا حاجات تانية يعني. فجي حصلت مشاكل بينهم بعد 10 سنين، حبوا يفكوا بعض من بعض يعني، كل واحد ياخد ورثه. فجي جوزي قال لهم لا انا ماليش اي حاجه في اي حاجه زادت عليكم، انا ليا في اللي انا سبته وانا كنت معاك، ولكن اي حاجه زودتوها ماليش فيها. الو،
وبعدين ما السؤال؟
فانا عايزه اعرف هو حرام عليه ان هو يعني يقول كده، ولا هو فعلا ملوش حاجه؟
لا، ما حرام عليه، ليس بحرام عليه، ليس بحرام. يعني انت شايف ان زوجك يريد ان يترك شيئا من الارباح التي حلت ورأس المال كان له فيه، لكن زوجك ترك ذلك لله واراد ان ياخذ رأس المال فقط دون الارباح التي تولدت من السعي ومن رأس المال. السعي ليس بسعيه، فله ذلك، لن يأثم. اعود قائلا، بل الأعراب يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين الدوائر، وعلى ما يذكره أهل السير والأسانيد في ذلك شحيحة، أن قوما من بني سليم من الأعراب بدأوا يعدون العدة للإغارة على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأعراب كما قال تعالى أشد كفرا ونفاقا، فبدأوا يرتبون غزو المدينة على حين غرة وغفلة من المسلمين. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم سرية، وكان هو عليها عليه الصلاة والسلام، لمدة بعد أسبوع تقريبا من غزوة بدر، على ما يذكره أهل السير والأسانيد بذلك شحيحة. فجمعهم النبي وباغتهم ففروا، وتركوا 500 من الإبل على ما يذكره أهل السير، فغنمها المسلمون. وأقام النبي هنالك زمنا في بلدتهم، قيل أقام شهرا، حتى يتسامع الأعراب برسول الله، ومن ثم تبقى للمسلمين هيبتهم، ويبقى لهم أو تبقى لهم شوكتهم. وليفكر أعرابي في غزو مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلا أن أهل الشرك أيضا من أهل مكة الذين وتروا، كانوا موتورين بفقدان صناديدهم، بدأوا يرتبون أيضا لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا، أو للإغارة على المدينة أحيانا أخر. فبدأوا يرتبون أمرا لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أقول، على ما يذكرها السير والأسانيد في ذلك شحيحة، بل لم أقف على خبر ثابت، أن صفوان بن أمية وكان من كبار قريش اتفق أو جلس مع عمير بن وهب الجمحي وتآمر على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن الأخير كان له ابن يقال له وهب بن عمير، وكان أسيرا عند المسلمين، فقال لو أن لي مال يسدد به ديني، ولولا أني أترك أولادا وبناتا لاغتلت محمدا وقتلته. فقال له صفوان بن أمية، أولادك أولادي، بناتك بناتي، والدين الذي عليك أنا أقضيه، فتجاهز لقتل محمد. كذا أمره صفوان بن أمية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، احنا 4 بنات وولد، بس الولد توفي ولينا منه ولدين، وكانت والدتي عايزة تدي الأولاد على سبيل المهاداة يعني جزء من الأرض عندها في حياتها. هل ده يبقى حرام أو هي كده تبقى جات علينا احنا كبنات، ولا عادي ده حلال؟
أبوك مات أولا أو أمك؟
لا، أنت على قيد الحياة.
نعم،
والدي على قيد الحياة.
يعني من الذي مات؟
أخويا.
أخوك مات وأمك ماذا تريد؟
عايزة تهدي أولاده جزء من أرض هي تمتلكها.
الأرض ملك أمك وأمك تريد أن تهدي أحفادها من ابنها الميت بعض الهدايا. لها ذلك، لها ذلك، ولا تلزم بالعدل.
وعادي حتى دون مرادات البنات، يعني حتى لو في مثلا ان هم مش موافقين عادي،
لا يلزمها ولا يستأذن في هذا.
ماشي، شكرا، جزاك الله
بارك الله فيك. فأقول وبالله التوفيق، أغار النبي على بني سليم ففروا وهربوا وتركوا أنعامهم وإبلهم. فعلى ما يذكره أهل السير أن النبي غنم 500 بعير آنذاك، وأقام في هذه البلاد شهرا حتى يتسامع به الأعراب، حتى لا يفكر أعرابي مرة ثانية في غزو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الغدر بمسلم من المسلمين. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى مدينته وقد سلمه الله وغنمه الله تبارك وتعالى. ثم إن النبي أيضا أرسل بعض أصحابه لبعض الغزوات، فمنها من رجعت وبحمد الله سالمة آمنة غانمة، ومنها من رجعت ولم تلق حربا، إلا أنه وكما سلف فكر صفوان بن أمية وعمير بن وهب الجمحي في اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأظهر وهب بن عمير بن وهب الجمحي عللا، قال إني مدين وعندي بنات وعندي أولاد، فقال صفوان بن أمية أولادك أولادي وبناتك بناتي ودينك أنا أقضي، فذهب. فذهب وأخذ سيفا وتمم السيف وذهب لقتل رسول الله إلى المدينة. فلما رأوا الصحابة مقبلا بلغوا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم واكتنفوه حتى لا يصدر منه شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أقبل على الرسول والصحابة يحيطون به قال له يا وهب أو يا عمير ما الذي أتى بك، ما الذي أتى بك؟ فأظهر كذبا فقال بل الذي أتى بك هو كذا وكذا، وحكى له ما حصل بينه وبين صفوان بن أمية. فقال من أخبرك بهذا؟ لقد كنت أنا وصفوان فقط. فشعر أن هذا من دلائل النبوة وأعلن إسلامه وأوصى النبي به خيرا وقال أصدق له أسيره كذا قال أهل السير. فرجع بابنه وأسلم وحسن إسلامه فطفق يده إلى الله بمكة. أما صفوان بن أمية فكان يبشر الناس ويقول ستسمعون خبرا ينسيكم قصة بدر وما حدث ببدر، ستسمعون خبرا في قتل محمد صلى الله عليه وسلم. ولكنه باء بالفشل وعاد خائبا لأن صاحبه الذي وعده بقتل الرسول قد أسلم وبدأ يده إلى الإسلام. فكذا كانت هناك مؤامرات تحاك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا. وقد كان بالمدينة كما أسلفت أهل نفاق يتآمرون على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان منهم كعب الأشراف، فقد كان كعب الأشراف من يهود بني قينقاع الذين هم أشد اليهود عداوة وضراوة وأغنى اليهود وأقواهم شكيمة. فكان هؤلاء اليهود من يهود بني قينقاع أشد الناس كراهية لرسول الله وللإسلام وللمسلمين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ أنا الخط قطع، معلش أنا اللي سألت حضرتك على شاب إخواته وما خدش ورثه منه.
هو حر يا أختي يأخذ أو لا يأخذ، هذا يرجع إليه.
يعني هو مش حرام عليه أنه يسيب ورثه ليه؟
لا مش حرام. ما ترك ورثه، قال أخذ ميراثي لكن بدون الأرباح.
الحاجات دي يعني هم زودوا محلات وزودوا اراضي وما خدش امن اللي هو زاد.
ليس لك دخل بين زوجك واخوانه، ترك لهم شيئا بطيب نفس، لا تتدخلي بارك الله فيك للافساد، تدخلي للاصلاح. اذا كان الله قد وسع على زوجك ويريد ان يكون كريما مع اخوته وصولا للرحم، فلا تحولي بينه وبين ذلك الا اذا جوعك او عراك او تركك بدون سكنى. لكن اما وقد احسن اليك ويسر الله له امره ووسع عليه، فلا مانع ان يترك لاخوانه شيئا وصلا للرحم. بارك الله فيك. السلام عليكم. اعود قائلا ان كعب بن الاشرف كان سيدا لبني قينقاع الذين هم اشد اليهود عداوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من شان هذا الرجل انه كان وسيما جميلا، وكان ثريا واسع الثراء، وكان كذلك شاعرا ماهرا بالشعر. فجمع بين كل هذا وبين سيادته لبني قينقاع، وانضم إلى هذا حقده على رسول الله وحقده على المسلمين. وكانت بنو قينقاع في جانب من المدينة يشتغلون بالحرف، فكان منهم الحدادون الذين يصنعون السيوف والتروس، وكان منهم الصاغة الذين هم أصحاب رؤوس الأموال الذين يعملون في تجارات الذهب. فكانوا أغنياء وكانوا أقوياء، وقد كانوا مفسدين في الأرض أيضا. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
ربنا يبارك فيك يا رب يا شيخ.
وياك.
أنا عندي سؤال لحضرتك يا شيخ بعد إذنك.
اتفضلي.
أنا عندي أمي اللي هي وستي، فوالدتي بتقبض لستي المرتب وبتاخد نصه من غير ما هي ما تعرف، مقابل ان هي تعمل لها اكل وبتوده لها وبتروق لها وبتعمل لها يعني. فمعايا يا شيخ؟
معاكي. تقولين امك بتخدم جدتك وتقتطع نصف الراتب من اجل الاكل والخدمة
من غير ما جدتي ما تعرف. فبعدين يا شيخ قلنا لها ان كده حرام وان هي لازم ان تبقى عارفة وكده، فقالت ان هي بتفرق للناس، بتبقى الناس مش محتاجة يعني، وبتديها لها وبتديلها.
عفوا، جدتك في عقلها او ذاهبة العقل؟
هي يا شيخ ما ودوها الدكتور، فالدكتور قال ان هي دي كبر السن عندها ممكن تنسى، بعد ساعات ممكن تدي لحد الناس حاجة ما تعرفش. بس
خلاص، امك تأخذ قدر التعب والنفقة بالمعروف. أمك الجواب مجمل. أمك تأخذ قدر النفقة وقدر التعب بالمعروف، ولا تتغاضى عن أجر الخدمة، إنما تأخذ قدر النفقة على جدتك بالمعروف.
طيب يا شيخ، احنا قلنا لها ان اللي انت بتعمليه ده حرام، فبعدين عطت نص المرتبة لما تاخده هي عطته لاخوها لخال.
لا بأس اذا،
مع ان جدتي ما بتحبش خالي دي يعني، ولو عرفت ان هو اللي بياخد نص المرتب هتزعل.
على كل حال، اولياء جدتك يعرض عليهم الامر، اولياء جدتك، لان الجدة في اختلاط، هم ابناؤها وبنتها. بارك الله فيك. اعود قائلا ان يهود كان من شأنهم الافساد في الارض، فكانوا على ما ذكر اولي السير يثيرون الفتن. فلما رأوا أن الأوس والخزرج ائتلفوا فيما بينهم واجتمعوا فيما بينهم على الإسلام وعلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأوا يثيرون الفتن. فأرسلت يهود بني قينقاع بعض أفرادها إلى مجلس فيه الأوس والخزرج، فطفق هذا اليهودي يثير ما كان من الفتن التي كانت بين الأوس والخزرج، ويذكر المعارك ويتباكى على من قتل. فتثاور الحيان الأوس والخزرج وكادوا أن يقتتلوا فيما بينهم بسبب ما أتى به اليهودي من الفتنة، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب وخفضهم وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، فسكن الحيان واستغفروا الله وعلموا أن هذا من كيد اليهود كذا ذكر أهل السير، فالله أعلم. فذهب النبي إلى يهود بني قينقاع ووعظهم وذكرهم بالله، فقالوا لرسول الله: لا تظن أنك انتصرت على قوم أغمار من أهل مكة لا يجيدون القتال أنك ستنتصر علينا، إنك إذا قاتلتنا عرفت أن المقاتلون حقا. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يأمن مكرهم. ثم إن كبيرهم كعب بن الأشرف بدأ يسافر إلى مكة للتواطؤ مع القرشيين لتأييدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإعانتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان شاعرا ذهب إلى مكة يمجد من قتلوا يوم بدر من أهل الشرك ويثني عليهم ويظهر تباكيا عليهم، حتى أقبل عليه أهل مكة فسألوه: أنحن على الحق أم محمد على الحق؟ قال لهم: بل أنتم على الحق. ففيه نزل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الحاصل أنه بدأ يستثير حفيظة أهل مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، ويعدهم ويمنيهم الأمانية أنه سيكون مؤازرا لهم إذا حاربوا الرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا كان كعب بن الأشرف يصنع مع القرشيين ضد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فازداد شره واستطار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه: من لي بكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: أنا يا رسول الله، ولكن إذن لي أن أقول قولا، يعني إذن لي أن أتكلم في حقك بشيء يا رسول الله، إذن لي أن أقول قولا. فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب محمد بن مسلمة إلى كعب بن الأشرف وكانت بينهما مودة قديمة، فقال له: يا كعب، إن هذا الرجل قد عنانا، يعني أن الرسول أرهقنا بالزكوات وأرهقنا بالصدقات وجعل العرب تعادينا، جعل كل العرب يعادوننا يا كعب. فالرجل سألنا مالا ونحن نريد أن نفي له لأننا عاهدناه عهدا، ولكنه قلب علينا العرب وأصبحت العرب كلها تكرهنا، فننتظر يوما أن نتخلص منه. فقال كعب بن الأشرف: وسيزيدكم هذا الرجل عناء. فقال: يا كعب، فإن نريد منك قرضا من المال، نريد منك شيئا من المال نستعين به على معيشنا وعلى أسرنا، وأيضا نعطي منه هذا الرجل الجزء الذي يطلبه منا حتى يسكت عنا أو حتى نفي له بشيء من العهد الذي وعدناه به. فقال: نعم أعطيكم، لكن أريد رهنا. أقول، قال كعب بن الأشرف لمحمد بن مسلمة: أعطيك المال ولكن أريد رهنا. قال محمد بن مسلمة: وما الرهن الذي تريده؟ قال: رهنوني نساءكم. قال: كيف نأتيك بنسائنا؟ نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ نخشى على نسائنا الفتنة بك. قال: رهنوني أبناءكم. قالوا: نرهنك أبناءنا؟ كيف؟ ابننا يعير فيما بعد ويقال له: رهنك أبوك بصاع من شعير أو صاع من تمر، كيف ذلك؟ قال: إذن فما الذي ترهنونني؟ قالوا: نرهنك اللأمة، يعني نرهنك السلاح، نأتي بأسلحتنا كرهن عندك إلى أن نرد لك ما سنأخذه منك من شعير أو من تمر. فقال: إذن أوافق على أن أخذ السلاح كرهن عندي. وعلى هذا الغرار الذي سار عليه محمد بن مسلمة سار أيضا رجل يقال له أبو نائلة، كان أخا لكعب بن الأشرف من الرضاعة، قص عليه مثل ما قص عليه محمد بن مسلمة، ولكن في موطن آخر، فوافق أيضا أن يرهنه اللأمة. قال قد قال قولك محمد بن مسلمة، قال إذن نأتيك أنا وهو، نأتيك أنا ومحمد بن مسلمة بأسلحتنا وتعطينا الشعير. فاتفق على ذلك، وأتاه محمد بن مسلمة وأبو نائلة ومعهما رجل ثالث، فطرق أحدهما الباب، فقالت امرأة كعب بن الأشرف: إني أسمع صوت الدم في هذا الطرق، من هذا الذي يطرق ليلة؟ فقال لها كعب بن الأشرف: إنما هو أخي محمد بن مسلمة صديقي وأخي من الرضاعة أبو نائلة، وإن المرء إذا دعي إلى موته بليل أجاب، يعني أنه يظهر أنه شجاع، وهؤلاء إخوته. فطيبته أحسن الطيب وألبسته أحسن الملابس، فنزل فقال له محمد بن مسلمة وكعب بن الأشرف، عفوا، قال له محمد بن مسلمة وأبو نائلة: ما رأيك أن نتماشى شيئا ما في فناء الدار؟ ما رأيك أن نتماشى شيئا ما في ضوء القمر؟ فمشوا، فقال: ما أطيب هذه الريح التي أجدها منك. قال: إنما هو طيب من طيب فلانة، عندي أجمل العرب وأحسن العرب، فلانة هي التي طيبتني. فقال له: أتأذن لنا أن نشم رأسك؟ فأبو نائلة أخذ رأسه يشمها، فتمكن من رأسه، وطعنه محمد بن مسلمة طعنات أرضه قتيلا، فسمع له صوت أفزع أهل المدينة، أفزع المحيطين به، حتى إن كلهم أوقدوا النيران ينظروا ما الذي حدث، فإذا به قد قتل. الشاهد أن محمد بن مسلمة وأبو نائلة والثالث الذي معهما انصرفوا إلى رسول الله يبشرونه ويأتونه بخبر مصرع كعب بن الأشرف، كعب بن الأشرف، فسلم الله المسلمين من شر هذا الرجل. وصاح صائح المدينة في الصباح ينادي وينعي الناس أن كعب بن الأشرف قد مات، هكذا كفى الله المؤمنين شره. وسيأتي لقصته، أو ستأتي لقصته بقية إن شاء الله. بهذا القدر أجتزئ، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإسلام والمسلمين، وأن يسلمهم من كل مكروه ومن كل سوء. سائلا الله سبحانه أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وهيبوا بنصارى مصر لما لهم علينا من الحق أن يؤمنوا ويقروا لله بالوحدانية، وأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، فقولهم إن المسيح هو الله، أو أن المسيح ابن الله، أو أن الله ثالث ثلاثة، قول يخلدهم في الجحيم. فتوبوا إلى الله معشر النصارى، وتوبوا إلى الله أهل التصوف، فالسيد البدوي لا يكشف ضرا ولا يجلب نفعا، بل ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكشف الضر ولا يجلب النفع، إنما الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، فآمنوا خيرا لكم. هذا، وختاما أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله والاستغفار المتواصل، سائلا الله أن يدفع عن مصر وبلاد المسلمين كل نقمة. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا، فيها من الآيات